الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس قراءة كتاب جامع الأصول التسعة، وقد ابتدأنا في درسنا السابق بكتاب العلم، ولعلنا نواصل في ذلك. فليتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب بلغوا عني ولو آية. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وروى البخاري معلقا عن أبي ذر قال: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال البخاري في الصحيح معلقا: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج البخاري معلقا: ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك، أي المناولة، جائزا. وخرج الدارمي والترمذي وابن ماجه وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. زاد ابن ماجه: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. وزاد الترمذي والدارمي في أوله: خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار، قلنا: ما بعث إليه في هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه، فسألناه فقال: نعم، سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وزاد الدارمي آخره: ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله شمله وجعل فرقه بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قال: وسألته عن صلاة الوسطى، قال: هي الظهر. وعنده: لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة: إخلاص العمل، الحديث، والحديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن عبد الله مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية للترمذي: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن معاوية القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي الدرداء قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لكل مسلم، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. وإسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة إذا قعدنا إليه يجيئنا من الحديث بأمر عظيم، ويقول لنا: اسمعوا واعقلوا، وبلغوا عنا ما تسمعون، قال سليم: بمنزلة الذي يشهد على ما علم. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن أبي كثير عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنهى عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وإسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن أبي العالية قال: سألت ابن عباس شيء فقال: يا أبا العالية، أتريد أن تكون مفتيا؟ فقلت: لا، ولكن لا آمن أن تذهبوا ونبقى. فقال: صدق أبو العالية. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يغلبونا على ثلاث: أن نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونعلم الناس السنن. وإسناده ضعيف لانقطاعه. وخرج الدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن موسى بن يسار عن عمه قال: بلغني أن سلمان كتب إلى أبي الدرداء: إن العلم كالينابيع يغشاهن الناس، فيختلجه هذا وهذا، فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه، وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو له بالخير. إسناده ضعيف. أخرج الدارمي عن سلمان قال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. إسناده صحيح. باب إثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. في المتفق عليه عن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. ولابن ماجه: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
مشهور يرى والكاذبين بالتثنية.
من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وأخرج وفي المتفق عليه عن أنس قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. زاد عند الترمذي وابن ماجه: حسبت أنه قال متعمدا. وفي المتفق عليه عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. زاد في رواية البخاري: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. ولفظ الترمذي وابن ماجه: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي متفق عليه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية البخاري: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولفظ ابن ماجه: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ولفظ أبي داود: أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة ولكني الحديث. وخرج البخاري عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وخرج الترمذي وابن ماجه عن عبد الله مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث صحيح. وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجه عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حديث صحيح.
يحتاج للحكم عليه لأن الحديث في المقدمة مسلم وليس في صلبه.
وأخرج الدارمي عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في إسناده ضعفاء والحديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي هريرة أنه كان يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان ابن عباس إذا حدث قال: إذا سمعتموني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجدوه في كتاب الله أو حسنا عند الناس فاعلموا أني قد كذبت عليه. إسناده صحيح. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث صحيح. هل يحمل لفظ الكذب الشيخ العيد السابق على الخطأ؟ وأخرج ابن ماجه والدارمي عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حديث حسن. وأخرج الدارمي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أوعى أصحابه عنه، ولكني أشهد لسمعته يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ بيتا في النار. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن يحيى بن معين الحضرمي أن أبا موسى الغافقي سمع عقبة بن عامر الجهني يحدث على المنبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، فقال أبو موسى: إن صاحبكم هذا لحافظ أو هالك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر ما عهد إلينا أن قال: عليكم بكتاب الله، واسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حفظ عني شيئا فليحدثه. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن يزيد ابن حيان التيمي قال: حدثنا زيد بن أرقم قال: بعث إلي عبيد الله ابن زياد فأتيته فقال: ما أحاديث تحدثها وترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجدها في كتاب الله؟ تحدث أن له حوضا في الجنة؟ قال: قد حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه. قال: كذبت، ولكنك شيخ قد خرفت. قال: إنه قد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم، وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا زيد قال: إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد. إسناده صحيح على شرط مسلم. وفي رواية: شك عبيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى زيد بن أرقم فسأله عن الحوض فحدثه حديثا مونقا فأعجبه، فقال له: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن حدثنيه أخي. وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد خالد بن عرفطة قال للمختار: هذا رجل كذاب. قال للمختار: هذا رجل كذاب، ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم. متن هذا الحديث متواتر وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن هبيرة قال: سمعت شيخا من حمير يحدث أبا تميم الجيشاني أنه سمع عيسى بن سعد بن عبادة الأنصاري وهو على مصر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي كذبة متعمدا فليتبوأ مضجعا من النار أو بيتا في جهنم. حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر قال: لا أقول اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في من جهنم. حديث صحيح. باب الاغتباط بالعلم. فمتفق عليه عن عبد الله مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب التعليم بطرح السؤال. فمتفق عليه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. وفي رواية لهما: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. وفي رواية البخاري: فإذا أنا أصغر القوم فسكت. وفي رواية له: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار فقال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت. وفي رواية لمسلم قال مجاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا وذكره. باب الجلوس لاستماع العلم. فمتفق عليه عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وأخرج البخاري معلقا: وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائض. باب التثبت من العلم. في المتفق عليه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وفي رواية لهما: وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، ولهما: ليس أحد يحاسب إلا هلك. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وخرج النسائي عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، جاء رجل من أهل البادية، قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا: هذا الأمغر المرتفق. قال حمزة: الأمغر الأبيض مشرب حمرة. فقال: إني سائلك فمشتد عليك في المسألة. قال: سل عما بدا لك. قال: أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك، الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم. قال فأنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك به، قال فأنشدك به، الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك به، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 12 شهرا؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك به، الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال اللهم نعم. قال فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود والدارمي عن ابن عباس قال بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. قال محمد؟ قال نعم. قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك. قال إني أنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من كان من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبدها من دونه؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات 5؟ قال اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، ويناشده عند كل فريضة كما ناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسأؤدي هذه الفريضة وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم قال لا أزيد ولا أنقص، ثم انصرف إلى بعيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة، فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم أن قال بئست اللات والعزى. قالوا مه يا ضمام، اتق البرص واتق الجنون واتق الجذام. قال ويلكم، إنهما والله ما يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة ولا إلا مسلما. قال يقول ابن عباس ما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. ورواية أبي داود مختصرة وهو حديث حسن. وخرج الدارمي عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب، فقال عليك، وقال إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وإني سائلك فمشدد مسألتي إليك، ومناشدك فمشدد مناشدتي إياك. قال خذ عنك يا أخا بني سعد. قال من خلقك وخلق من قبلك ومن هو خالق من بعدك؟ قال الله. قال فنشدتك بذلك، أهو أرسلك؟ قال نعم. قال من خلق السماوات 7 والأراضين 7 وأجرى بينهن الرزق؟ قال الله. قال فنشدتك بذلك، أهو أرسلك؟ قال نعم. قال إن وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة 5 صلوات لمواقيتها، فنشدتك بذلك، أهو أمرك؟ قال نعم. قال فإن وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنردها على فقرائنا، فنشدتك بذلك، أهو أمرك بذلك؟ قال نعم. ثم قال أما 5 فلست بسائلك عنها ولا أرب لي فيها. ثم قال أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة. وإسناده ضعيف. باب ما يكره من كثرة السؤال. في المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وفي رواية لمسلم: رجل سأل عن شيء ونقر عنه. ولفظ أبي داود: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما. الحديث. وفي متفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولفظ مسلم: بكثرة سؤالهم. وفي رواية لمسلم زاد في أوله: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. الحديث. ولفظ الترمذي: اتركوني ما تركتكم، فإذا حدثتكم فخذوا عني، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي المتفق عليه عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمور عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني. فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى، والذي نفسي بيده، قد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. ولم يذكر مسلم قصة السائل عن مدخله. وفي رواية لهما زاد في قول عمر: نعوذ بالله من سوء الفتن. وفي رواية لهما قال: قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، الآية. وفي رواية لهما قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. وفي رواية البخاري: حتى أحفوه المسألة فغضب. وفي رواية لمسلم قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه؟ قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. وبعض هذه الرواية عند البخاري، وأولها: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. وفي رواية لمسلم قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وفي البخاري تعليقا: وقال أنس: كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، وقال: عائدا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن، وقال: عائدا بالله من شر الفتن. وفي المتفق عليه عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله. وفي رواية البخاري وهي لفظ مسلم: فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب. الحديث. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. فقال عبد الله بن حذافة: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة بن قيس. فرجع إلى أمه فقالت: ويحك، ما حملك على الذي صنعت؟ فقد كنا أهل الجاهلية وأهل أعمال قبيحة. فقال لها: إن كنت لأحب أن أعلم من أبي من كان من الناس. حديث صحيح وإسناده حسن. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفل والسلب من النفل. قال: ثم عاد الرجل لمسألته، فقال ابن عباس: ذلك أيضا. ثم قال الرجل:
مراد بالنفل ما زاد عن الغنيمة.
ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. إسناده صحيح. باب الاقتصاد في الموعظة. فمتفق عليه عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس. قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وفي رواية لهما عن شقيق قال: كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا: ألا تجلس؟ قال: لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال: أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. وأخرج البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. وأخرج الدارمي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: لا تمل الناس. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عبد الله قال: إن للقلوب نشاطا وإقبالا، وإن لها تولية وإدبارا، فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن قال: كان يقال: حدث القوم ما أقبلوا عليك بوجوههم، فإذا التفتوا فعلم أن لهم حاجات. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن الشعبي قال: قالت عائشة لابن أبي السائب قاص أهل المدينة: ثلاثا لتبايعني عليهن أو لأناجزنك. فقال: ما هن؟ بل أنا أبايعك يا أم المؤمنين. قالت: اجتنب السجع من الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك. وقال إسماعيل مرة فقالت: إني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم لا يفعلون ذاك. وقص على الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت فثنتين، فإن أبيت فثلاثا، فلا تمل الناس هذا الكتاب، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطع عليهم حديثهم، ولكن اتركهم، فإذا جرؤوك عليه وأمروك به فحدثهم. حديث صحيح لغيره. باب كيفية الدعوة إلى الله تعالى. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوم أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وفي رواية لهما: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم الحديث. وأخرج ابن ماجه عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم. قال: أجدني كارها. قال: أسلم وإن كنت كارها. إسناده صحيح على شرطين. باب تعليم النساء. فمتفق عليها عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين. قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. وللبخاري: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا الحديث. وفي متفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وفيه: ثلاثة لم يبلغوا الحنث، وهو في رواية للبخاري عن أبي سعيد وأبي هريرة. باب قبض العلم. فمتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية لهما عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. ولفظ مسلم عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فلقه فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم، فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص.
لعلها أراه.
حسن الله. أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. وأخرج الترمذي والدارمي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا أغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجل خاشعا. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال فغضب ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا؟ إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يرفع. وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الهام هكذا، ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئ أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك ياز قال ثكلتك أمك زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثا. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي الدرداء قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وفي رواية قال: الناس عالم ومتعلم، ولا خير فيما بعد ذلك. وفي رواية قال: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس لسائر الناس بعد خير. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن سلمان قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، فإن هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عبد الله مسعود قال: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتهلك. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن أبي وائل قال: قال حذيفة: أتدري كيف ينقص العلم؟ قال: قلت: كما ينفض الثوب وكما يقص الدرهم. قال: لا، وإن ذلك لمنه قبض العلم قبض العلماء. وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. إسناده صحيح. وأخرج البخاري معلقا والدارمي عن الأحنف قال: قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن تميم الداري قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر، فقال عمر: يا معشر العريب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. منقطع وفيه مجهول. وأخرج الدارمي عن هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن جبير، قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أبي أمامة الباهلي قال: لما كان في حجة الوداع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ مردف الفضل بن عباس على جمل آدم، فقال: يا أيها الناس، خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم. وقد كان أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قال: فكنا قد كرهنا كثيرا من مسألته، واتقينا ذاك حين أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء، قال: فاعتم به حتى رأيت حاشية البرد خارجة من حاجبه الأيمن. قال: ثم قلنا له: سل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال له: يا نبي الله، كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمنا نساءنا وذرارينا وخدمنا؟ قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب. قال: فقال: أي ثكلتك أمك، هذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقوا بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته 3 مرار. وإسناده ضعيف بهذه السياقة.
يتعلق صوابها يتعلقون.
نعم. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: آخر شدة يلقاها المؤمن الموت، وفي قوله: يوم تكون كالمهل، قال كدردي الزيت، وفي قوله: آناء الليل، قال: جوف الليل، وقال: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قال: هو ذهاب العلماء من الأرض. وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عوف بن مالك أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فنظر في السماء ثم قال: هذا أوان العلم أن يرفع. فقاله رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك، فقال: صدق عوف. ثم قال: وهل تدري ما رفع العلم؟ قال: قلت: لا أدري. قال: ذهاب أوعيته. قال: وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال: قلت: لا أدري. قال: الخشوع، حتى لا تكاد ترى خاشعا. حديث صحيح.
نعم. الذي في المسند يتعلقون بالنون.
نعم حسن.
هذا خطأ مطبعي.
باب سماع الصغير وتعليمه. المتفق عليه عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وفي رواية البخاري: من بئر كانت في دارهم. وخرج البخاري معلقا. ويذكر أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتاب: ابعث إلي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرا.
الذي في البخاري: يوم تكون السماء كالمهل، قال: أسود كمهل الزيت.
نعم.
إنسان في موطن ثاني.
باب لم يخص آل البيت بعلم. فمتفق عليه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال: وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وفي رواية البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة نسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وعند مسلم في أوله: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، كذب. زاد في رواية لأبي داود: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيره. وفي رواية للنسائي قال الأشتري قال الأشتر
نعم
قال الأشتر لعلي إن الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك عهدا فحدثنا به الحديث. وفي أخرى له ولأبي داود عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا، إلا ما في كتابي هذا. أخرج كتابا، وقال أحمد كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدث على نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأخرج مسلم عن أبي الطفيل قال سئل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيف هذا. قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. وفي رواية لعن الله من لعن والديه. وفي رواية قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس الحديث. وأخرج أبو داود عن قيس بن عباد قال قلت لعلي أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكنه رأي رأيته. حديث صحيح الإسناد. وأخرج الأربعة عن عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا لا. فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال خمشا هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال، أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي الحمار على الفرس. واقتصرت رواية الترمذي وابن ماجه على بعضه. حديث صحيح. باب كراهة سؤال أهل الكتاب. أخرج البخاري عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وأخرج البخاري عن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وفي رواية وكتابكم الحديث أحدث الأخبار بالله. وفي رواية أقرب الكتب عهدا بالله. وأخرج البخاري معلقا عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. وخرج أبو داود عن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم الصلاة. حديث صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود عن عامر بن شهر قال كنا عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال أتضحك من كلام الله؟ حديث صحيح. أخرج الدارمي عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة، فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال أبو بكر ثكلتك الثواكل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من الله وغضب رسوله، ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. إسناده ضعيف والحديث حسن. وأخرج أحمد عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأخرج الدارمي
عن ما ذكر درجة نعم.
وأخرج
الدارمي
تابع الذي قبله شيء. وأخرج الدارمي عن مرة الهمداني قال جاء أبو قرة الكندي بكتاب من الشام فحمله فدفعه إلى عبد الله بن مسعود فنظر فيه فدعا بطست ثم دعا بماء فمرسه فيه وقال إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم. قال حسين فقال مرة أما إنه لو كان من القرآن أو السنة لم يمحه، ولكن كان من كتب أهل الكتاب. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن يحيى بن جعدة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتف فيه كتاب فقال كفى بقوم ضلالا أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم، فأنزل الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب الآية. سنده صحيح وهو مرسل. وأخرج الدارمي عن أبي موسى أن بني إسرائيل كتبوا كتابا فتبعوه وتركوا التوراة، سنده صحيح وهو موقوف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عني ولا تكذبوا، إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مررت بأخي لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله، فقلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عمران بن حسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا إلى عظم الصلاة إلا إلى عظم صلاة. حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمر. باب يحدث القوم بما تبلغه عقولهم. أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وأخرج مسلم عن عبد الله مسعود قال ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت آمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم.
بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم. إن شاء الله موعدنا يوم الأحد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد.
جزاك الله. مر علينا يا شيخ وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنة والفرائض. تبارك
بربري البربر وكذا باشا.